بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا التفسير، وهو تفسير عطاء ابن أبي رباح الإمام التابعي الجليل، أحد كبار تلامذة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. نعم، ولازالت قراءتنا في تفسير سورة البقرة.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. روي عن عطاء في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة، قال: إقامتها أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها.
نعم، هذه من إقامتها، من إقامتها أن تصلي الصلاة في وقتها ولا تخرج الصلاة عن وقتها. ومن أخرجها عن وقتها عمدا فقد تنازع أهل العلم في كفره، إذا لم يصلها. أما إذا قضاها فإنهم قد اختلفوا فيه، وجماهير أهل العلم على جواز القضاء مع الإثم، وبعض العلم لا يرى القضاء لأنه إخراج العبادة عن وقتها عمدا. والله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فالمسألة خطيرة، إن قضاها فهل تقبل أو لا تقبل، وإن لم يقضها فهل يكفر أو لا يكفر. يعني ليست المسألة سهلة، ولهذا مسألة الصلاة من المسائل العظيمة جدا، وهي أعظم الطاعات العملية والأركان العملية للإسلام. انتبه أخوان، باختصار، هذا ليس من ترك الصلاة كلية، هذا من ترك صلاة حتى يخرج وقتها عمدا عمدا فقد اختلفوا في كفر. وهل يقضيها أم لا، قد اختلفوا في قضائها، وبالتالي هل يقبل قضاء أم لا أيضا خلاف. فليست المسألة سهلة حينما يقال كافر أو ليس بكافر، حينما يقال تقبل إن قضيت أو لا تقبل، تقضى أو لا تقضى، فليست المسألة مسألة سهلة ولا مسألة هينة. فينبغي أن يحافظ الإنسان على الصلاة، ولا يخرج الإنسان الصلاة عن وقتها عمدا عمدا، هذا بخلاف من تركها تركا كليا، لكن هذا في من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فكثير من أهل العلم يرى أنه يكفر بذلك، ومنهم من قال لا يكفر. وأما من جهة القضاء إن تركها عمدا فمنهم من كذلك من قال يقضيها مع الإثم، ومنهم من قال لا يقضيها لأن العبادة لها وقت معين فلا يجوز أن نخرج العبادة عن وقتها. هذا في القضاء والكفر، كلام هذا في صلاة يتركها، فكيف إذا ترك الصلاة كلها؟ فهذه مسألة من المسائل العظيمة جدا والتي تهاون الناس فيها اليوم، وكثير من الناس يجمع الصلوات فيصلي الصلوات الخمس قبل نومه، ويجمع الجميع ويصليها قبل نومه، وهذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. نعم نعم، لا لا ينطبق على سائر العبادات. نعم، هذا في الصلاة فقط. نعم.
قال: حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء قال: إذا دخلت مسجدا وقد أقيمت فيه الصلاة أو لم تقم فأقم ثم صلي.
نعم، يعني معناه إذا فاتتك الصلاة وأردت أن تصلي فأقم لصلاتك، سواء أقيم للصلاة قبل أو لم يقم للصلاة فأقم الصلاة. فمن أراد أن يصلي فعليه بالإقامة، يقيم لصلاته. نعم، هذا بالنسبة للرجل. وأما بالنسبة للمرأة فقد اختلفوا في إقامتها، هل المرأة تقيم أيضا لصلاتها أم لا، خلاف بين أهل العلم. أما بالنسبة للرجل فإنه إذا فاتته صلاة أقام لها، أما الأذان فلا يؤذن إذا كان في الحضر وقد أذن للصلاة فلا يؤذن، إنما إذا كان في سفر فإنه يؤذن لها ويقيم. لحديث مالك بن حويرث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم ما أحدكما ولأمكم أكبركما. نعم.
قال حدثنا محمد بن بكر.
نعم. يجوز الجمعة في إيه؟ في القضاء. نعم، لو نام عن صلاة، لو أن أناسا ناموا عن صلاة فإنهم يقضونها جماعة، كما قضى النبي والصحابة جماعة لما ناموا عن صلاة الصبح في حديث عمران بن حصين عند مسلم جمعوها. نعم، على الاستحباب. نعم نعم، يعني سواء الأولون أقاموا الصلاة أو ما أقاموا، يعني كلام باب مقابلة، يعني على كل حال. نعم.
قال حدثنا محمد بن باكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال: لا ترفع.
أو تكون المراد أقيمت الصلاة في المسجد أو لم تقم، يعني لم تقم الجماعة في المسجد، ما كان في جماعة، يعني لو جئت للمسجد سواء صلوا هم أو لم يصلوا، صلى صلاة أو لم يصلوا، فإنك تقيم فأقم ثم صل، فالإقامة لك على كل حال سواء كنت في مسجد صلى الجماعة أو لم يصل الجماعة. نعم.
إذا كان شيخنا في مسجد ولم يؤذن، يعني أخر الأذان لكن أذن في البلد، هل يعاد الأذان مرة أخرى فيه؟
إذا كان المسجد قد تأخر عن الأذان وقد أذن في مساجد البلد فله أن يكتفي بهذا ويقيم فقط، ولو أنه أذن لكن يكون لو أذن لا بأس، لو أذن لا بأس على اعتبار أنهم جماعة منفصل، لكن الأذان لإعلام الدخول وقد حصل، فلو أقام فقط إذا كان الوقت طويلا، يعني بعد نصف ساعة، بعد أربع ساعة، أما بعد دقائق، دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، خمس دقائق، فالأمر سهل، يؤذن ويقيم. نعم.
لكن إن لم يكن إلا هذا المسجد لابد أن يؤذن ولو أخر.
نعم. نعم. إن لم يكن إلا مسجد واحد لابد من الأذان. نعم.
قال حدثنا محمد بن باكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: تشير المرأة بيديها بالتكبير كالرجل؟ قال: لا ترفع بذلك يديها كالرجل. وأشار فخفض يديه جدا وجمعهما إليه جدا وقال: إن للمرأة هيئة ليست للرجل، وإن تركت ذلك فلا حرج.
والذي يظهر أن السنة لم تفرق بين الرجل والمرأة في شيء من هيئات الصلاة، من جهة رفع اليدين أو من جهة صفة السجود أو الركوع أو غير ذلك، فالمرأة كالرجل لا فرق. نعم.
قال حدثنا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء: في من أدرك الإمام وهو راكع قال: تجزيه التكبيرة وإن زاد فهو أفضل.
إن أدرك الإمام وهو راكع فيكبر تكبيرة الإحرام، وهذه لابد منها، هذه التكبيرة لا تسقط بحال، لأنه إذا سقطت لم تنعقد الصلاة، لابد من تكبيرة الإحرام. أما هل يضيف مع تكبيرة الانتقال أم لا؟ إذا كان الإمام أدرك الإمام راكعا إن شاء فعل وإن شاء ترك، بخلاف لو أدرك الإمام قائما، فلو أدرك الإمام قائما في آخر القراءة فإنه يكبر للقيام ثم يكبر للركوع. ليه؟ لأنه انتقل من قيام إلى ركوع، بخلاف الصورة الأولى فإنه لم ينتقل من قيام إلى ركوع وإنما دخل إلى الركوع، فلم ينتقل من ركن القيام إلى ركن الركوع. فمن أدرك الإمام راكعا كبر الإحرام ثم ركع معه وأدرك الإمام في ركوعه. أما إذا أدركه قائما والإمام قبل أن يركع ثم كبر الركوع لزمه تكبيرتان، تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، تكبيرة الثانية تكبيرة الانتقال. نعم. المهم أن التكبيرة التي يأتي بها إذا كان الإمام راكعا هي تكبيرة الإحرام ليس تكبيرة الانتقال، لأنه لو نوى تكبيرة الانتقال ولم ينوى تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن معقل بن عبيد الله قال: سألت عطاء ما عن أدنى ما يجوز من الركوع والسجود، فقال: إذا وضع جبهته على الأرض ووضع يديه على ركبتيه
مطمئنا في ذلك، مطمئنا في ذلك، فأدنى ما يجزيه من الركوع والسجود أن يمكن جبهته من الأرض مع سائر أعضاء السجود، وأن يمكن يديه من ركبتيه إذا كان قادرا على ذلك، وإلا إذا كان عاجزا وانحنى فقط فقد أتى بما استطاع، لكن هذا في الحد الطبيعي المعتدل. يعني المهم أنه يأتي بالركن مطمئنا، فأصله أن يأتي بأصل هذا الركن، فإذا وصل مكن جبهته من الأرض مع سائر أعضاء الوضوء فقد سجد ولو لم يسبح. أما التسبيح فهذا من الواجبات، فعندنا في الركوع والسجود عندنا ركن وعندنا واجب وعندنا مستحب. الركن أن يأتي أن يمكن جبهته من الأرض إذا كان في السجود، أو ركبتي يديه من ركبتيه في الركوع، يعني ينحني الانحناء الكامل ويطمئن، هذا هو الركن ولو لم يسبح. ولهذا من أدرك مع إمام هذا الجزء فقد أدرك الركعة، إنما لو أراد كبر الركوع ثم أراد أن ينحني فإذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده رفع الإمام قبل أن يتمكن، هنا ما أدرك الركوع. ولهذا بعض الناس بعض الأئمة يتأخر في الرفع في قول سمع الله لمن حمده، وأنت تبصره بس ما قال سمع الله لمن حمده فتكبر ثم تركع مع أنك رأيته قائما، وتدرك قبل أن يقول سمع الله لمن حمده، فهل بذلك تعتبر مدركا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنك لم تدركه راكعا، أنت أدركته رافعا وليس راكعا، لكنه لم يقل سمع الله لمن حمده، فليس المعتبر بسمع الله لمن حمده بقولها، المعتبر بماذا؟ المعتبر بأن تدركه راكعا إدراكا تتمكن فيه من الركوع مطمئنا، كذلك السجود وهكذا. ولهذا من أبصره رافعا فلا يعد هذا مدركا للركوع، وإنما عليه أن يكون قائما. طيب، تسبيحة واحدة هذا واجب. طيب، فوق الواحدة هذا داخل في السنة، فثنتان جائزة وثلاث هذه سنة، فما فوق الواحدة فهذا لو تركه الإنسان لا ليس عليه شيء. يبقى عندنا ركن وهو أن تدرك الركوع مطمئنا وأن تركع مطمئنا كما جاء في حديث المخطئ في صلاته، ثم اركع حتى تطمئن راكعا. طيب، اثنان إدراك التسبيحة، واحدة هذا واجب تكون مدركة للواجب، ثلاثة ما فوق ذلك هذا لا يجب. نعم نعم.
قال حدثنا نعم. أبو بكر
كذلك، ربي اغفر لي بين ستني واجب على الصحيح ولو مرة واحدة، واحدة السنن يأتي بها ثنتان. نعم نعم. يعني المأموم يقولها نعم، المأموم خلف الإمام يقول ربنا ولك الحمد إذا اعتدل قائما، ولا يقول سمع الله لمن حمد على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال فإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد، قولوا ربنا ولك الحمد. نعم، لفظ شكر لا لم ترد، شكر لم ترد. نعم نعم. في التشهد ايه؟ اي لا، الحد المشروع ده مختلف فيه، تقصد واشهد ان محمد عبده ورسوله يعني لا تصلي في التشهد الاوسط ده فيه خلاف. اي نعم تسكت، لو انك تعتقد هذا القول انه ما في زيادة على هذا تسكت. نعم، مسألة ان الصلاة ما فيها سكوت وكذا وبالتالي كان الانسان فيها نظر، فيها نظر. نعم، الوارد السكوت، السكوت نحن ننصت للامام، انا كمأمون بأنصت لقراءة الامام، اذا فيها سكوت، اذا الصلاة فيها سكوت. طب اذا فرغ الامام، اذا انا فرغت من الامام من في التشهد الأوسط والإمام مطيل أسكت، لكن لا تسكت في موضع كلام وموضع ذكر. نعم.
قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن معقل بن عبيد الله قال سألت عطاء عن أدنى ما يجوز من الركوع والسجود فقال إذا وضع جبهته على الأرض.
خلاص 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 بعلم معاك بعلم.
قال حدثنا عباد بن العوام عن عبد الملك عن عطاء في من دخل المسجد والإمام راكع قال إذا جاوز النساء كبر وركع ثم مضى حتى يدخل في الصف فإن أدركه السجود قبل ذلك سجد حيث أدرك.
نعم. إذا دخل سئل عطاء في من دخل المسجد والإمام راكع قال إذا جاوز النساء لأن النساء كنا في الصف الخلفية كبر وركع ثم مضى حتى يدخل في الصف فإن أدركه السجود قبل ذلك سجد حيث أدرك، يعني يقول كبر وركع ثم مضى حتى يدخل في الصف، ففيه أنه يكبر ويركع قبل الدخول في الصف، قبل الدخول في الصف. وفي هذا حديث أبي بكر رضي الله عنه أنه ركع دون الصف. وقول النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعود، هل ومعناه لا تعود إلى الركوع دون الصف أو لا تعود لجلبة أو إسراع أو غير ذلك؟ والذي يترجح أنه لشيء من هذا وليس للركوع دون الصف، فالركوع دون الصف جائز، الركوع دون الصف جائز. فلو أن الإنسان ركع كبر ركع دون الصف هذا جائز، ولو أنه انتظر حتى يأتي الصف ثم يركع فهذا جائز. نعم. ورد أثار عن عبد الله بن الزبير وغيره، ورد أثار في هذا، فالأمر على السعة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر عن حفص عن ليث قال صلى رجل إلى جنب عطاء فلما ركع ثنى ركبتيه قال فضرب يده وقال ابسطهما.
نعم، لأن المفترض في الركوع أن تكون راكعا ركوعا معتدلا، فظهرك معتدل لا تخفض ولا ترفع الرأس، كذلك الرجلان تكونان منصوبتين، ولا ينبغي الإنسان أن يثني الركبتين حال الركوع، لا، وإنما تبسط القدمين، وإلا إذا كان الإنسان عاجزا، فإن كان في الإنسان مرض واحتاج إلى تني الركبتين فهذا حده الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. وكذلك وضع اليدين يكون يلقم ركبتيه بيديه ولا يجعلهما بين فخذيه أو تحت الركبتين أو فوق الركبتين، فهذه الثلاثة أوضاع غير مشروعة، أن تجعل اليدين تحت الركبتين على الساق هذا غير مشروع، أو فوق الركبتين على الفخذين هذا غير مشروع، أو بين الفخذين هذا غير مشروع، كان ثم نسخ، كان كما جاء عند مسلم، إنما السنة أن تجعل اليدين على الركبتين وتلقم الركبتين بيديك هكذا. نعم.
روي عن عطاء أنه كان يقول إذا كانت امرأته تقرأ كبر هو وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي.
إذا كانت
امرأته تقرأ كبر هو وتقرأ هي، فإذا فرغت من القراءة كبر وركع وسجد وهي خلفه تصلي.
نعم، يعني تصبح إماما في القراءة مأمومة في سائر الصلوات، هذا يعني صفة بعيدة، ولكن الإمام الرجل يصلي بالمرأة ولو لم يقرأ إلى فاتحة الكتاب لكفى، إنما هذه الصفة صفة لا أعلم فيها دليلا أن المرأة هو يكبر والمرأة تقرأ ثم هو يكبر ويركع وتتبعه وكذا، هذا لا أعرفه في السنة، إنما المرأة مأمومة والمأموم مأموم سواء كان امرأة ولا رجل، لا يقرأ ويعتمد على قراءته لأنه مأموم، إنما القراءة للإمام، وإذا قرأ فأنصته. نعم. الإمام المرأة لا تكون إماما، يصلي وحده. نعم. نعم. في ليلة ما جائز، ما في إشكال. لو اجتمع النساء وصلين ما في إشكالية، لكن يصلين مع الإمام. ليه؟ لماذا لا يصلين في المسجد مع الإمام؟ لو ما في يعني، لو من باب النشاط وكذا ما في إشكال، لكن السنة أن تصلي كل واحدة في كل واحدة في بيتها تصلي وسعها هذا. وما كان النساء يجتمعن لهذا الاجتماع، لأن الجماعة ليست المرأة من أهل الجماعة حتى تحصل الأجر، وإن صلتها في بيتها لا تحصل أجر، فنقول حينئذ كالرجال يجتمعن. لكن المرأة صلتها في بيتها خير من صلتها في المسجد، فلا داعي. لكن جائز، جائز لو كانت مثلا النساء يقولنا نحن نكسل عن ذلك فيجتمع للنشاط والقراءة الطويلة، إذا كانت هناك أميات لا يقرأن وبعض النساء حافظات فلا بأس. نعم.
قال تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. اختلف العلماء فيما إذا أمر ظالم بقتل أحد فقتله المأمور، فقال عطاء: لا يقتل الآمر ولكن تقطع يداه عقوبة ثم يعاقب ويحبس ويقتل المأمور للمباشرة.
نعم، يعني رجل أمر رجلا أن يقتل رجلا، طيب وأمره بذلك، فالقصاص يكون على من؟ على الآمر أو المباشر؟ القصاص يكون على المباشر اللي هو الذي قتل. فإن قال لكن فلان أمرني، هو السبب أمرني، فنقول هذا المتسبب لا قصاص عليه، إنما أنت المباشر القصاص عليه. وأما المتسبب فإنه يعذر، فإنه يعذر. هذه صورة. طيب صورة المكره، هذه صورة أمر من غير إكراه، فالقصاص يكون على المباشر للقتل، وأما الآمر فلا قصاص عليه لكنه يعذر. أما التعزير الذي ذكره عطاء رحمه الله تعالى هنا فهذا محل الاجتهاد حسب ما يرى الإمام، هذا حسب ما يرى الإمام، المهم أنه يعذر لكن ليس لتعزيره صفة معينة. طيب الصورة الثانية الإكراه، أن يكره الرجل على قتل أخيه، فهذا نقول لا يعتبر الإكراه وبالتالي يكون القصاص عليه، والمكره أيضا يعذر. الصورة الثالثة ألا يكون الرجل له اختيار، لا إكراه ولا أمر، إنما يحمله الفاعل، يحمله حملا ثم يضرب به آخر مثلا، فصار هذا أداة قتل وليس صدر منه القتل، فهذا لا شيء عليه، ويكون القصاص على الذي فعل ذلك، يعني استعمله كآلة كأداة ولا يكون عليه شيء لأنه لم يكن له اختيار. إنما المكره له اختيار في الفعل وإن كان مكره، لأن الإكراه في القتل ما يصح بخلاف الإكراه في غير القتل، الإكراه في غير القتل يعتبر، أما الإكراه في القتل فلا. ليه؟ لماذا؟ هل القتل أشد من الكفر؟ لا، ليس أشد من الكفر، إنما اعتبر الإكراه استبقاء لحياتك، فإذا كان استبقاء حياتك بذهاب حياة آخر ما استفدنا شيئا، فلتكن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل، لأن أحدكما مقتول، لأن أحدكما مقتول، فلتكن أنت عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. نعم نعم. نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله في كتاب التمهيد: وقال جمهور العلماء: من أدرك الإمام راكعا فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فقد أدرك الركعة، ومن لم يدرك ذلك فقد فاتته الركعة.
نعم.
ومن فاتته الركعة فقد فاتته السجدة، لا يعتد بالسجود وعليه أن يسجد مع الإمام ولا يعتد بهذا.
لحديثه صلى الله عليه وسلم، حديث أبو هريرة في الصحيحين: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. نعم نعم. نعم.
واحد
نفس المسألة، إذا أكرهه على قتل معصوم، على قتل ذمي ومعصوم الدم، فإنه لا قصاص في العدم المكافأة لكن فيه ديته. نعم الصبي ما عليه القصاص فيكون هذا من باب قتل الخطأ. نعم، لكن في هذه تتجه، لعله تتجه قاعدة يعني إذا أمكن عدم الاستفاء من المباشر استوفي من المتسبب إذا عجز عن ذلك. شوف إذا أكره صبيا على القتل. نعم الايه، لا هذا في هذا فيه نظر، لانه ليس هو المباشر انما القصاص على المباشر. نعم شوفها كده، شوف. نعم نعم لا ويعلمنا النساء لكن لا يغرقنا المسجد، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لكن كان يحصل تشويش وكذا يعلم ويوجهن ويصبر عليهن. نعم
قال تعالى وقولوا حصة.
نعم في نعم لا لا الإكراه، الإكراه نتكلم إكراه الصلاة. نعم عصي
سؤال ابن باز.
أما الصبي إذا قتله من نفسه فعمد الصبي خطأ، عمده خطأ. نعم
أخونا يسأل عن صديق له حميم كما يصفه ويقول إنه قتل نفسا وهو في سن 12 من عمره، وبعد أن بلغ سن الرشد صار رجلا مؤمنا تقي وصلى وصام وأدى جميع الفرائض، وعندما أراد أداء فريضة الحج سأل بعض العارفين فقالوا له قاتل النفس لا يجوز له أداء الفرض، أفيدونا زادكم الله علما.
هذا غلط، حتى لو كان بالغا وقد قتل وبالغ، قتل النفس له حج. نعم هذه الحج شيء والقتل شيء آخر. نعم
الجواب، هذا الجواب غلط وهذه الفتوى غلط، نسأل الله السلامة. هذا الرجل الذي قتل في حال الصغر قبل التكليف لا شيء عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المعتوه حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، لكن على العاقلة الدية إذا كان له عاقلة، يعني عصبة أغنياء عليهم الدية للقتيل، وأما هو فليس عليه كفارة لأنه غير مكلف، وإنما الدية على العاقلة، لأن عمد الصبي وعمد المجنون حكمه حكم الخطأ، ودية الخطأ على العاقلة وهم العصبة كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحجه صحيح سواء كان قبل أداء العاقلة للدية أو بعدها، لا يتعلق حجه بأداء الدية، بل حجه صحيح إذا استوفى ما شرع الله له، والدية يطالب بها العاقلة، والكفارة لا شيء عليه لأنه ليس من أهل التكليف ذلك الوقت، لا يصوم ولا عتق. نعم
نعم والكفارة ما تتحملها العاقلة. نعم نعم
ذكرت الموسوعة الفقهية أثر إكراه الصبي على قتل غيره، قالت إذا كان المكره على القتل صبيا فإنه يعتبر آلة في يد المكره عند الحنفية، فلا قصاص ولا دية، إنما القصاص على المكره بالكسر، وذهب المالكية إلى وجوب القصاص على المكره بالكسر ونصف الدية على عاقلة الصبي، وذهب الشافعي
وذهب الملكية
إلى وجوب القصاص على المكره بالكسر ونصف الدية على عاقلة الصبي.
نعم
وذهب الشافعي إلى التفرقة بين الصبي المميز وغير المميز، فإن كان غير مميز اعتبر آلة عنده ولا شيء عليه ويجب القصاص على المكره، وإن كان مميزا فيجب نصف الدية على عاقلته والقصاص على المكره بالكسر. وذهب الحنابلة إلى أن الصبي غير المميز إذا أكره على قتل غيره فلا قصاص عليه والقصاص على المكره، وفي قول لا يجب القصاص لا عليه ولا على من أكراه لأن عمد الصبي خطأ، و والمكره بالكسر شريك المخطئ ولا قصاص
والمكره
بالكسر شريك المخطئ.
نعم.
ولا قصاص على شريك مخطئ. أما إذا كان الصبي مميزا فلا يجب القصاص على المكره بالكسر ولا يجب على الصبي المميز.
يعني عند الحنابلة لا يرون هذا، والأقرب والله أعلم أنه قد هنا تتوجه قاعدة إذا عجز عن الاستفاء من المباشر انتقل إلى المتسبب، فهذا قد يكون فيه هذا الأقرب. يعني هناك وجه قوي لقول من يقول بأن المكره عليه قصاص. الأصل عندنا في القاعدة أن المباشر هو الذي تكون عليه العقوبة لا الذي أكره أو الذي أمر، هذا الأصل المتسبب. ولكن إذا عجز عن ذلك فيتجه الانتقال إلى المتسبب في هذا، فقولهم في ذلك قول قوي. المهم المسألة خلافية في من في المكره نفسه، أما بالنسبة للصبي والمكره فلا شيء عليه من جهة القصاص في كل هذه الأحوال، لأنه لو تعمد أصلا من غير أن يكرهه أحد، لو تعمد فلا قصاص عليه، فكيف لو أنه ماذا لو أنه أكره أو أنه أمر أو أنه لو تعمد أصلا ما عليه شيء. طيب بالنسبة للمكره والمكره البالغان، المكره والمكره البالغان، نعم، هل القصاص يتوجه إلى المكره أيضا، نعم، مع المكره أو يختص بالمكره؟ نعم. قال أقول اقرأ. نعم. لو ايه ساحر، نعم الساحر لو تسبب سحره في قتل قتل اقتص منه. كيف من دفع واستأجره ولا شيء عليه سوى الإثم، آثم في هذا، لكن الساحر إن قتل بسحره قتل. نعم.
قال تعالى وقولوا حطة. قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال أخبرني حجاج عن ابن جريج قال قال لي عطاء في قوله تعالى وقولوا حطة قال سمعنا أنه يحط عنهم خطاياهم.
نعم. فقالوا حنطة، نعم، بدل ما يقولوا حطة قالوا حنطة. نعم. وقولوا حطة قال سمعنا أنه يحط عنهم خطاياهم، ده دعاء، وقولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايان. لكن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء غيروا الأمر فقالوا حنطة. نعم.
قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا
قال غيره. ابن الجوزي في قوله تعالى وقولوا حطة، وفي معنى حطة ثلاثة أقوال، أحدها أن معناه استغفروا، قاله ابن عباس وهب، قال ابن قتيبة وهي كلمة أمروا أن يقولوها في معنى الاستغفار من حطط أي حط عنا ذنوبنا، والثاني أن معناها قولوا هذا الأمر حق كما قيل لكم، ذكره الضحاك عن ابن عباس، والثالث أن معناها لا إله إلا الله قاله عكرمة، قال ابن جرير الطبري فيكون المعنى قولوا الذي يحط عنكم خطاياكم وهو قول لا إله إلا الله، يعني ما يقول لا إله إلا الله بسبب هذا تحط الخطايا عنه، وقولوا حطة قولوا لا إله إلا الله فبسبب ذلك ماذا يحط عنهم خطاياهم. ولماذا أمروا بدخول القرية؟ فيه قولا، أحدهما أن ذلك لذنوب ركبوها، فقيل ادخلوا هذه القرية، ادخلوا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، قاله وهب، والثاني أنهم ملوا المن والسلوى فقيل اهبطوا مصرا، فكان أول ما لقيهم أريحا فأمروا بدخولها. وأما سجدا نقول نرجع إلى قول تعالى وادخل باب سجدا، قال ابن عباس وأحد أبواب بيت المقدس وهو يدعى باب حطة، وقول سجدا أي ركعا، قال وهب أمروا بالسجود شكر الله تعالى إذ ردهم إليها، يبقى ادخل باب سجدا ليس على الوجوه وإنما المراد ركعا يعني منحنيا وهكذا. وقولوا حطة وأنتم تقولون اللهم حط عنا خطايانا، هذا الأقرب من الأقوال الثلاثة لأن هذا هو الظاهر. وقولوا حطة يعني اللهم حط عنا خطايانا، ولهذا أولها إلى ماذا؟ إلى حنطة. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، اعلم أن الله أمرهم في دخولهم بفعل وقول، هكذا يقول من جوزي. فالفعل السجود اللي هو الركوع الانحناء يعني، والقول لأن الإنسان ما يستطيع أن يدخل وساجد، يدخل وساجد كيف؟ السجود الحقيقي ما يستطيع يدخل وساجد. والقول حطة. إذن أمر بشيئين، بفعل وقول، أما الفعل فالسجود وأما القول فحط. فغير القوم الفعل والقول. فأما تغيير الفعل ففي خمسة أقوال، أحدها أنهم دخلوا متزحفين على أوراكهم، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عند البخاري، فدخلوا يزحفون على أستاههم، إنما متزحفين على أوراكهم، فلم يروا عن أبي هريرة، وإنما هو من قول الحسن وقتادة كما في تفسير الطبري. وهو طبعا في المعنى ما يبعد، أستاههم أي متزحفين على أوراكهم، لأن هذه الصفة ما تكون إلا بهذه الصفة. والثاني أنهم دخلوا من قبل أستاههم، قالوا ابن عباس وعكرمة. والثالث أنهم دخلوا مقنع رؤوسهم، قالوا ابن مسعود. والرابع أنهم دخلوا على حروف عيونهم، قاله مجاهد. والخامس أنهم دخلوا مستلقين، قاله مقاتل. لكن الأول هو الذي فسره النبي، وإذا فسر النبي بطل كل قول. فدخلوا يزحفون على أستاههم، سبحان الله سبحان الله. طب وعلامة وقد أمرهم نبيهم أن يدخل باب سجدا وأن يقولوا حط، سبحان الله. الثاني بالنسبة للقول، فغيروا القول. وتغيير القول فيه خمسة أقوال، أحدها أنهم قالوا مكان حطة حبة في شعره، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني أنهم قالوا حنطة، قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد وهو ابن زيد. والثالث أنهم قالوا حنطة حمراء فيها شعرة، قاله ابن مسعود. والرابع أنهم قالوا حبة حنطة مثقوبة فيها شعيرة سوداء، قاله السدي عن أشياخه. والخامس أنهم قالوا سنبلاثا، قاله أبو صالح، لعلي يعني كلمة عندهم بلغته. فأما طيب، يبقى غيروا القول وغيروا الفعل، أمروا بقول وفعل فغيروا القول والفعل، أمروا بقول وفعل فغيروا القول والفعل. نعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام عالج من بني إسرائيل ما عالج، ونبينا صلى الله عليه وسلم أصحابه رضوان الله عليهم كانوا على امتثال عظيم، فما أمر النبي بأمر إلا كانوا يبتدرون أمره ولا يحرفون ولا يغيرونه أبدا ولا يخرجون عنه. نعم نعم نعم. في كلام القدامى، في كلام القدامى في الإكراه. نعم نعم.
قال الحجاوي،
شوف المغني أو نعم.
ومن أكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله، فالقتل أو الدية عليهما. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، وقوله عليهما أي على القاتل ومن أكرهه، لأن المكره ملجئ والمكره أراد قتل غيره لاستبقاء نفسه، فكل منهما ظالم، فصار القود أو الدية عليهما. وقيل الضمان على المكره وحده، لأنه ليس له الحق في أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه، فيقول للذي أكرهه مثلا لا أقتله أبدا وافعل ما شئت ولو أن تقتلني، أما أن أتعمد أن أقتل نفسا محرمة لمجرد أنك أكرهتني فهذا لا يمكن. إلى أن قال، فالصواب أنه إما على المكره أو عليهما جميعا، وحينئذ ينظر القاضي إلى ما هو أصلح للناس في هذه المسألة، فإن قتلهما جميعا ورأى أن المصلحة تقتضي ذلك فليفعل، وهذا ما لم يكن المكره كآلة، فإن كان المكره كآلة فإن الدية أو القود على المكره. ومعنى قولنا كآلة مثل أن يأخذ الرجل رجلا نشيطا فيمسكه ويضرب به رجلا آخر فمات، فها هنا القود أو الدية على القاتل، لأن هذا صار كالآلة لا يستطيع أن يتخلص.
نعم، هذا إذا كان كآلة، لأنه لم ينتقل الآن من إكراه له فيه اختيار إلى كونه لا اختيار له مطلقا وهو الآلة، يصبح كآلة. أما مسألة كما قلنا اللي هي الأصل، هل الضمان يكون عليهما والقصاص يكون عليهما؟ كما قلنا بأن الأقرب في هذا والله أعلم أنه أن القصاص لا يكون على المكره إنما على المكره، لكنه يعذر تعزيرا بالغا. نعم نعم نعم، اللهم حط عنه، لا اللهم حط عنا خطايانا. نعم نعم، اللي قال لا إله هو بيعود إلى معنى الحطة أنه سبب في حط الذنوب، لكن الأصل الظاهر ولا يعدل عن الظاهر إلا بدليل. ويكون تفسير أيضا دخول باب سجدا يعني ركعا منحنيا. طيب تبديل التغيير، نعم في ايه وادخلوا، لا هذا السجود الحقيقي، ورأيتم لي ساجدين هذا السجود الحقيقي، لكنه كان مشروعا مباحا له كتحية، مثل ما فعل معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نهاه عن ذلك، فقد كان من قبل هذا، ده سجود حقيقي. إنما هنا دخول بسجود لا يمكن يتسنى لهم الدخول مع وضع الجبهة. نعم نعم، ابن هبيرة قال اقرأ. نعم،
قال ابن هبيرة رحمه الله: واختلفوا فيما إذا أكره إذا أكره رجل رجلا على قتل آخر، فقال أبو حنيفة: يجب القتل على المكره دون المباشر. وقال أحمد: يقتل المكره والمكره. وقال الشافعي: يقتل المكره وفي المكره قولان.
طيب بقي قول المالكية ما ذكر؟ ايه ابن قدامة قال ها عاصم محمد
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ان يكره رجلا على قتل اخر فيقتله، فيجب القصاص على المكره والمكره جميعا. وبهذا قال مالك، وقال ابو حنيفة ومحمد: يجب القصاص على المكره دون المباشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي الأمة عن الخطأ والنسيان.
وقال أبو حنيفة
ومحمد: يجب القصاص على المكره دون المباشر، لقوله عليه الصلاة والسلام: عفي الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكروه عليه. ولأن المكره آلة للمكره.
لا ليس أولا، لا هذا الإكراه اللي هو يعتبر أخذ بدليل عام لكن لم يراع استثناء القتل، وثانيا قال: ولأن المكره كالآلة، وهو ليس كالآلة. أما من كان كآلة فنعم لا شيء عليه، لكن هذا ليس كآلة. الآلة ما تفعل، الآلة يفعل بها، إنما المكره يفعل. طيب هتقول سلب الاختيار، وإذا سلب الاختيار فكيف التكليف؟ نقول صحيح سلب الاختيار ولا تكليف إذا يسلب الاختيار، إلا في حالة واحد في القتل، لأنه إنما عفي عنك فيما عداه استبقاء لنفسك. أما في هذه المسألة فقتلت نفسا، إذن حصل قتل نفس، فهل تحفظ نفسك وتصون نفسك بقتل غيرك؟ ما يصلح، إذن أنت معتدي، فلتكن المعتدى عليه ولا تكن المعتدي. نعم،
قال: ولأن المكره آلة للمكره بدليل وجوب القصاص على المكره، ونقل فعله إليه، فلم يجب على المكره كما لو رمى به عليه فقتله.
هذا قياس مع الفرق. نعم،
وقال زفر: يجب على المباشر دون المكره، لأن المباشرة تقطع حكم السبب كالحافر مع الدافع والآمر مع القاتل.
لأن المباشرة تقطع حكم السبب تمام،
كالحافر مع الدافع والآمر مع القاتل. وقال الشافعي: يجب على المكره غير مشكلة، يعني
نعم
يجب على المكره
كالحافر مع الدافع، واحد حفر بئرا والتاني دفع واحد فأوقع، فهل نقول الحافر عليه الضمان ولا الدافع؟ والقاتل معه ها؟
والآمر مع القاتل.
والآمر مع القاتل
وقال الشافعي
طبعا تختلف برضو صورة الآمر هنا، لأن في فرق بين الآمر والمكره، دي فوارق بسيطة، في فرق بين المكره ومن كان آلة، وفي فرق بين المكره والآمر. الآمر، المكره، الآلة، يعني ثلاثة أحوال تختلف. الآمر ليس مكرها، وبالتالي القصاص على المأمور المباشر. طيب المكره هنا ليس بآمر إنما مكره، ألجأ إلى هذا، لكن هل يعتبر هذا الجأ من يعتبر؟ هو ده محل يعني بناء الفتوى عليه في واختلاف الأقوال هنا. فالمكره هنا هل يعتبر الجاء إلى هذا؟ القاعدة العامة يعتبر الإلجاء إلا في القتل، ولولا ذلك لكان القصاص على المكره. نعم. أما الآلة فلا اختيار له، فعل به وليس بفاعل، لا ينسب الفعل إليه. الذي صار آلة لا ينسب الفعل إليه، لما ينسب الفعل لماذا؟ لمن استعمله آلة واتخذه آلة. نعم.
وقال الشافعي يجب على المكره لكن غير مشكلة.
نعم.
المكره هو في المكره قولان، وقال أبو يوسف
على المكره وفي المكره قولان. نعم. الشافعي يقول يعني. نعم.
وقال أبو يوسف لا يجب على واحد منهما، لأن المكره لم يباشر القتل فهو كحافر البئر، والمكره ملجأ فأشبه المرمي به على إنسان.
نعم.
ولنا على وجوبه على المكره،
يعني عندهم لا على المكره وعلى ولا على المكره. نعم. لأن هذا انتفى الموجب في حقه، وإذا انتفى الموجب في حقه. نعم.
ولنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غضبه. ولنا على وجوبه على المكره أنه تسبب إلى قتله بما يفضي إليه غالبا، فأشبه ما لو ألسعه حية أو ألقاه على أسد في زبية.
خلاف قياس مع الفارق، فتنتفي في المكره، لأن هذا قياس مع الفارق. نعم.
ولنا على وجوبه على المكره أنه قتله عمدا ظلما لاستبقاء نفسه، فأشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله. وقولهم إن المكره ملجأ غير صحيح، فإنه متمكن من الامتناع، ولذلك
طيب وإذا كان غير صحيح وأوجبناه على المكره فلا نوجبه عن مكره، أي مكره من باب هنا ليه؟ لأن بنفس الدليل الذي نوجبه على المكره مرفع إجابة على المكره، وأما الجاء هنا فليس بمعتبر، لأنه يمكن ألا يستجيب له، غاية ما فيه أنه سيقتل، وبالتالي تقتل نفسه ويبقى غير. نعم. بدلا من أن يستبقي نفسه بقتل غير،
فإنه متمكن من الامتناع، ولذلك أثم بقتله وحرم عليه، وإنما قتله عند الإكراه ظنا منه أن في قتله نجاة نفسه وخلاصه من شر المكره، فأشبه القاتل في المخمصة ليأكله.
نعم. له. نعم. 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 قال.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولو أكره رجل رجلا على قتل مسلم معصوم فإنه لا يجوز له قتله باتفاق المسلمين، وإن أكرهه بالقتل فإنه ليس حفظ نفسه بقتل ذلك المعصوم أولى من العكس، فليس له أن يظلم غيره فيقتله لئلا يقتل هو، بل إذا فعل ذلك كان القود على المكره جميعا عند أكثر العلماء.
فإذا فعل
فإذا فعل ذلك كان القود على المكره جميعا عند أكثر العلماء.
مش عرفك أنا المكره.
هي مش مشكلة، هي سبب.
طب من خلاها على المكره؟
هي هتيجي بقى جميعا.
لا ليه؟ ها؟ أعد. فإذا
بل إذا فعل ذلك كان القود على
المكره.
المكره جميعا يا شيخنا بعدين.
طب ما هو جميعا، إيه الإشكال في جميعا؟
يجمع الاثنين، المكره والمكره.
فين المكره؟
ما هو جميعا دي على مين؟
أمال هو يقول عن المكره جميعا؟ فإذا
هي الكفنة
ساكنة. أعد. فإذا
فعل ذلك كان القود على المكره جميعا عند أكثر العلماء.
نعم.
كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر عند أكثر العلماء كأحمد ومالك والشافعي في أحد قوليه، وفي الآخر يجب القود على المكره فقط بدون تشكيل أيضا فقط كقول أبي حنيفة ومحمد، وقيل القود على المكره المباشر كما روي ذلك عن زفر وأبو يوسف.
نعم، يبقى الأول جميعا تعود على الاثنين، عن مكره والمكره. نعم يبدو هيبقى عن مكره والمكره جميعا، يبقى في الأول في سقط هنا، هتبقى عن مكره والمكره جميعا، ده الأول. والثاني هتبقى على المكره، والثالث عندك على المكره
المباشر.
نعم، اللي هو وهو قول أبي زفر،
قول عن زفر وأبو يوسف.
نعم،
يوجد الضمان بالدية بدل القود ولم يوجبه.
نعم، والراجح أنه على المكره، لأن الدليل الذي نوجبه على المكره يرفع ماذا؟ ما على المكره. طالما أوجبنا على المكره لكونه فاعلا، لكونه فاعلا ويأثم كذا، على ما نوجب على المكره؟ فيصبح المكره هنا كالآمر تماما، وإن كان طبعا صورة الآمر في صفاتها تختلف، لكن نقصد في رفع الضمان. طالما أننا اعتبرنا فعل المكره وأنه يستحق به القود الغينة إكراه المكر، كمثل اعتبارنا ماذا؟ اعتبرنا فعل المأمور فألغينا فعل الآمر، نفس المسألة في الاعتبار. وإن كان المكره يختلف عن الآمر في ماذا؟ في أن المكره قد يلجأ، لكن ألغينا هذا الإلجاء فصار كالآمر، فصار كالآمر هنا. نعم نعم، فبيجمع المسلمين أنه أعد كلام نووي. فإنه لا يعذر. أعد لا سمع. ها؟ فإنه لا يعذر لأنه الإكراه غير ملجئ، لا يعذر في هذا فيقتل، معنى لا يعذر فيقتل، لأنه لا يعذر الإكراه بالضرب فلا يعذر، أي لا يعذر في قتله الآخر، فليعتبر عذرا هنا، أي لا يعتبر الإكراه بالضرب عذر. ها؟ طب وإذا بالإيه؟ ها؟ هنا تأتي معادلة. ها؟ ما؟ ها؟ طب أكمل. دخل الشيخ عطيه. نعم، ده مش كلام النووي يعني. نعم هي نعم. اكمل طبعا الصبي غير الباقي، كما قلنا الصبي يتجه فعلا لقاعده اذا عجز عن الاستفاء من المباشر فإنه ننتقل إلى المتسبب. نعم. على كل مسألة عن خلافية الذي يظهر والله أعلم في هذا أن الضمان أن القصاص يتجه إلى المكره فقط وليس المكره، لكنه يعذر تعزيرا بليغا. نعم يلا أكمل.
قال تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. روي عن عطاء في قوله تعالى: وادخلوا الباب سجدا، قال: ركعا من باب صغير يدخلون من قبل أستاههم. وقال وقالوا حنطة، فهو قوله فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
وخير ما يفسر به أيضا حنطة حبة في شعرة كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى عندنا في الفعل نقول خير ما يفسر به ما فسره به النبي أنهم دخلوا يزحفون على أستاههم، هذا الذي فسر به النبي من جهة الفعل. طب من جهة القول حبة في شعرة. نعم في شعرة. نعم.
قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه.
جاء قول رابع: حبة حنطة مثقوبة فيها شعيرة سوداء. نعم، لكن الورد في النص شعرة. نعم.
قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. روي عن عطاء قال: كان للحجر أربعة أوجه يخرج من كل وجه ثلاثة أعين، لكل سبط عين لا يخالطهم سواه.
نعم.
روي عن عطاء قال: كان يظهر على كل موضع من ضربة موسى مثل ثدي المرأة على الحجر فيعرق أولا ثم يسيل.
نعم. على كل الآية: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. عطاء يقول: كان الحجر أربعة أوجه يخرج من كل وجه 3 أعين، يبقى المجموع 12 عينا. هذا الذي ذكره الله عز وجل، وهي آية لموسى عليه السلام: وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا ضرب بعصاك الحجر، فلما ضرب بعصاه الحجر انفجرت منه 12 عين. والقول بقى بأنه له أربعة أوجه وكذا، أو القول بأن أنه كانت مثل ثدي المرأة، كل هذا يحتاج إلى دليل ثابت ولا دليل على ذلك. نعم.
قال تعالى: من بقلها وقثائها وفومها. سفيان عن ابن جريج عن عطاء في قوله تعالى: وفومها، قال: الفوم الخبز.
نعم.
قال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى.
قال ابن الجوزي: في الفوم في قوله عز وجل: مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. البقلة هنا اسم جنس يعان به البقول. وقرأت على شيخنا بمنصور اللغوي قال: تذهب العامة إلى أن البقلة ما يأكله الناس خاصة دون البهائم من النبات الناجم وكذا. ثم قال: بقلت الأرض من بقلها وقثائها. القثاء نعم. ثم قال: وفي الفوم 3 أقوال: أنه الحنطة هذا قول، والثاني أنه الثوم هذا قول، والثالث أنه الحبوب من بقلها وقثائها وفومها. فالفوم قيل الحنطة وقيل الثوم وقيل الحبوب، يعني سائر الحبوب. نعم. هذا محل المن والسلو، رفضوا المن والسلوى وأرادوا هذا. نعم. 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 ابن حجر قال:
وقالوا حبة في شعره كذا للأكثر وكذا. نعم. في رواية الحسن المذكورة بفتحتين وللكشمي هياني في شعيره بكسر. نعم. المهملة وزيادة
يعني في شعره. نعم. فسرها
شعيره.
نعم الأولى يعني فتحتين. قال الأولى الشعر بإيه؟
وقال حبة في شعره كذا للأكثر وكذا في رواية الحسن المذكورة بفتحتين.
إيه شعره. نعم.
وللكشمي هني في شعيره بكسر المهملة
كشمي هني. نعم
كشمي هني. وزيادة تحتانية بعدها. والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل إلى آخر ما قال.
إيه نعم. نعم نعم نعم
قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. قال حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثني حجاج قال قال ابن جريج قلت لعطاء الصابئين زعموا أنها قبيلة من نحو السواد ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال قد سمعنا ذلك وقال وقد قال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم قد صبأ.
نعم. فقال هنا زعموا أنها قبيلة من نحو السواد ليس بمجوس ولا يهود ولا نصارى. قال قد سمعنا ذلك وقد قال المشركون النبي قد صبأ يعني رجع ما هو عليه. وذكر ابن الجوزي هنا في الصابئين قال فيها سبعة أقوال فيها سبعة أقوال. أحدها أنه صنف من النصارى ألينوا قولا منهم وهم السائحون المحلقة أوساط رؤوسهم روي عن ابن عباس. والثاني أنهم قوم بين النصارى والمجوس ليس لهم دين قاله مجاهد. والثالث أنهم قوم بين اليهود والنصارى قاله سعيد بن جبير. والرابع قوم كالمجوس. والخامس فرقة من أهل الكتاب يقرؤون الزبور. والسادس قوم يصلون إلى القبلة ويعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور قاله قتادة. والسابع قوم يقولون لا إله إلا الله فقط وليس لهم كتاب عمل ولا كتاب ولا نبي قاله ابن زيد. هذه سبعة أقوال. ولعل هذا في الموضع هذا الأخير هو الأقرب قوم يقول لا إله إلا الله فقط وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي. هذا كلام ابن جرير ابن كثير كلام السعدي. نعم نوي. نعم.
قال نوي رحمه الله في المجموع فصل واختلف أصحابنا في السامرة والصابئين. فقال أصحاب السامرة من اليهود والصابئون من النصارى. والسفي القائل أبا سعيد الاصطخري في الصابئين فأفتى بقتلهم لأنهم يعرفون أن الكواكب.
طيب لا خلاص خلينا في كلام المفسرين أحسن. نعم رجح وشيء. طيب نعم الأقوال معروفة. السعدي ها استنى لحظة. نعم ها اقرأ.
قال السعدي رحمه الله تعالى الصحيح أنهم لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى. فأخبر الله أن المؤمن من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر.
يبعد هذا لأنه يذكر النصارى عموما وخصوصا. يبعد هذا يبعد يبدو أنهم فرق فرق النصارى وقد ذكر الله النصارى في الآية. نعم قال أكمل.
قال والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر.
نعم أعد.
قال وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة لأن الصابئين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى. فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وصدقوا رسلهم فإن لهم الأجر العظيم.
نعم. هذا بعيد. نعم طيب ها كلام. نعم قال ابن القيم.
قال ابن القيم سوى دينه دينا كالمتسم أن يجتمع دينه كل هذا أصدق الله سبحانه النوعين في كتابه فقال إن الذين عملوا الذين هادوا والنصارى والصابئين الآية كذلك قال في المائدة وقال في سورة الحج إن الذين عملوا الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس الآية فلم يقل هاهنا من آمن منهما من ذلك اليوم الآخر لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركوا فذكر ستة أمم منهم اثنتان شقيتان وأربع منهم منقسمة إلى شقي وسعيد وحيث وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع أمم ليس إلا في آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين وفي آية الوعد بالجزاء لم يدخلها معهم فعلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكاف والشقي والسعيد وهذه أمة قديمة قبل اليهود والنصارى وهم أنواع صابئة الحنفاء وصابئة المشركون.
نعم يعني نعم هذا قول يعني جيد وفوائد دقيقة في التفريق بين الموضعين موضع البقرة وموضع سورة الحج. ابن القيم تفريق دقيق في موضع البقرة إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله. في موضع الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا. ففي الموضع الثاني حصر للفرق عموما وفصل بين الفرق، فلهذا ليس الموضع موضع جزاء وذكر من آمن ومن كفر، فلهذا لم يقل في هذا الموضع من آمن، لأن المجوس لا تنقسم ولأن المشركين لا ينقسمون، ليس منهم من آمن ومنهم من كفر. الموضع الأول في البقرة موضع جزاء، إن الذين من والذين هادوا نصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر أي من آمن منهم، فدل هذا على أنها تنقسم، فمن آمن من هذه الطوائف فهو له أجر عند ربه، ومن لم يؤمن فإنه مجزي على ذلك محاسب على ذلك. يبقى الصابئة يريد ابن القيم أن يقول فدل هذا على أن الصابئة منهم ومنهم، فهناك الصابئة الحنفاء الذين يقولون لا إله إلا الله وكذا، هناك الصابئة المشركة، والصابئ هو الراجع عن دينه إلى غيره، فيكون الصابئة الكافرة والصابئة المشركة التي ليست على دين، ويغلب في هذا يبقى الجانب يعني اللغوي، لأن أصل الصبأ من راجع من شيء إلى شيء، ولهذا قال رسول الله صبأت يعني رجعت عما كنت عليه إلى غير. فبالتالي يكون الصبأ منهم ومنهم، ده كلام ابن القيم، يعني من فوائد كلام ابن القيم التفريق بين الموضعين موضع البقرة وموضع الحج. لماذا ذكر هنا؟ لما ذكر هنا المجوس والذين أشركوا ما قال من آمن، ولما في البقرة لم يذكروا ذكر من آمن، استنبط أن الصابئة منهم ومنهم، وبالتالي يكون من فسر الصابئة بأنهم الذين يقولون لا إله إلا الله لا إله إلا الله، يبقى هؤلاء صابئة ماذا؟ والذي قال بأنهم فرقة من هذه الفرق وأنهم كذا وكذا وبالتفسيرات الأخرى حملهم على الصابئة التي هم على دين باطل. طيب ها ده كلام ابن القيم. نعم احسن. ها ابن كثير قال ها
قال ابن كثير واظهر الاقوال والله اعلم هو قول مجاهد ومتابعيه ووهب بن منبه انهم قوم ليسوا على دين اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين، وانما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتلونه، ولهذا كان المشركون يبرزون من أسلم بالصابئ أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض بالذات. وقال بعض العلماء
والقول السابع يختلف عن قول مجاهد بأنه ماذا يقولون لا إله إلا الله، إنما الذي رجحه ابن كثير في القول اللي هو قول مجاهد أنهم قوم بين النصارى والمجوس وهؤلاء ليس لهم ماذا دين على الفطرة ليس يبعد عن القول السابع أنهم يقولون لا إله إلا الله، لكن لا إله إلا الله يثبت لهم إسلاما وأنهم حنفاء، وإذا لا يتعارض مع كلام ابن القيم لما بيقول منهم ومنهم. نعم
قالوا إنما هم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم يتبعونه ويقتلونه، ولهذا المشركون يلمزون من أسلم بالصادق، أي أنه قد خرج عن سائر أديان أهل الأرض إبدالا. وقال بعض العلماء الصادقون الذي لم تبلغهم دعوة نبيه، والله أعلم.
نعم. الشيخ سام. نعم. قال أيضا
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الصابئين كأهل الكتاب، تارة يجعلهم الله قسما من المشركين، وتارة يجعلهم الله قسيما لهم، كما قال تعالى: لم يكن الذين كافروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين، إن الذين كافروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. وكذلك لما ذكر الملل الستة في الحج فقال: إن الذين آمنوا والذين هادوا، الآية. وقال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الآية. وهذا بعد قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، إلى قوله: ولو كره الكافرون. وقال: لقد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم. فإذا كان اليهود والنصارى قد يكونون مشركين، فالصابئون أولى، وذلك بعد تبديلهم، فحيث وصفوا بالشرك فبعد التبديل، وحيث جعلوا غير مشركين فلأن أصل دينهم الصحيح ليس فيه شرك، فالشرك مبتدع عندهم، فينبغي التفطن لهذه المعاني.
نعم، يعني هذا نحو قول ابن القيم، ويكون أصل الشرك قد دخل عليهم، لكن هذا لا يعارض أصل التعريف، فيكون الشرك هنا لما دخل عليهم، إنما أصلهم ماذا؟ أنهم كما قال مجاهد وكما في القول السابع، إما أنهم على الفطرة وليس هم خارجون عن هذا الدين، المجوس واليهود والنصارى وكذا، وليسوا من فرق النصارى، خارجون على الفطرة، أو أنهم يقولون لا إله إلا الله، ثم طرأ الشرك عليهم، وهذا السبب في التقسيم من أمن منهم بالله والآخر. يعني بحاصل القول الذي يشهد له النصوص هنا، حاصلوا إيه يا إخوان؟ أن الصابئين ليسوا من فرق اليهود ولا من فرق النصارى، وليس لهم وليسوا من المشركين في الأساس، وإنما هم قوم خارجون عن كل هذا. طيب، إما أنهم بقون على الفطرة، أو أنهم يقولون لا إله إلا الله، ولا دين ولا نبي ولا كتاب ولا كذا ولا كذا، تمام. ثم إنه دخل على بعضهم الشرك، فمن أشرك منهم فهذا الذي يحاسب، ومن بقي على أصله فهو المؤمن، إما مؤمن بفطرته أو مؤمن وهو قل لا إله إلا الله. حقيقة يعني بعد هذا كما قلنا ورجحنا أولا أن القول السابع والأقرب، ولا يبعد هذا عن قول مجاهد، ولا يبعد هذا عن قول ابن القيم، ولا قول شيخ الإسلام. يعني هذه الأربعة أقوال تقريبا تتقارب، وهم ماذا حاصلها؟ ماذا؟ أنهم لا دين لهم، ليسوا من فرق، أقصد يعني ليسوا دين النصارى ولا اليهود ولا المجوس ولا المشركين ولا آخره، خارجون عن هذه. فإما بقون على الفطرة، أنهم كانوا على الفطرة، أو على قول لا إله فقط، فهم الحنفاء الذين قصدوا ابن القيم وقصدهم شيخ الإسلام. ثم دخل الشرك على بعضه، فكان منهم من أشرك وخرج عن دين بهذا الشرك، هذا هو أقرب الأقوال في هذا، وبه تجتمع الأدلة. واستفدنا فائدة عظيمة جدا، حقيقة فائدة عظيمة جدا من كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية، تحرير الفرق بين الموضعين في سورة البقرة وفي سورة الحج. يبقى نستطيع أن نقول بأن الصبية على الأصل قوم على الفطرة على لا إله إلا الله، ثم دخل الشرك على بعضه، وليس في الأصل فرقة من فرق اليهود أو النصارى أو كذا. فحيث ما كان موضع إحصاء الناس في سورة الحج دخل المجوس والذين أشركوا، ولم يذكر فيها من آمن، لأن هذه قسمة الفرق. وحيث ما كان في موضع البقرة ذكر ثواب من آمن، لم يذكر المجوس ولا الذين أشركوا، لأن ليس منهم من آمن، فهذه لا تنقسم، فهذه لا تنقسم، وبالتالي لم يذكر المجوس والذين أشركوا. طيب، نعم نعم
نعم. قال: ومنهم والصابئون منهم من يعبدهم مخلصا له الدين، قال والصابئون منهم من يعبده مخلصا له الدين ومنهم من يشرك به والحنفاء كلهم يخلص له الدين فلهذا صار الصابئون فيهم من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا بخلاف المشركين والمجوس.
نعم هو نفس الكلام هذا. طيب واحد يلخص الفرق بين موضع الأنبياء موضع سورة الحج وموضع سورة البقرة. نعم ما الفرق مع تحرير معنى الصابئ الصابئين؟ نعم في موضع الحج ذكر أقسام الناس كله فلهذا ذكر فيهم المجوس والذين أشركوا ولم يذكر من آمن لأنه ليس منهم مؤمن. وفي البقرة حذف المجوس والذين أشركوا لأنه ليس منهم مؤمن وأبقى الأربعة الذين منهم المؤمن وغير المؤمن فقال من آمن. طيب وبالتالي ما الذي يترجح في معنى الصابئين؟ هل هم من فرق اليهود والنصارى وكذا أو خارجون؟ وهؤلاء الحنفاء ثم طرأ الشرك على من طرأ منهم فينقسمون من أمن منهم بالله واليوم الآخر. وبهذا يتوجه معنى من أمن منهم على التبعيض هنا لأنه هذه الطوائف منها ومنها ومنها. نعم 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 قال إيه؟ نعم
قال ابن قدامة رحمه الله واختلف أهل العلم في الصابئين فروي عن أحمد أنهم جنس من النصارى وقال في موضع آخر بلغني أنهم يثبتون فهؤلاء إذا أثبتوا
أنهم يثبتون
يثبتون
نعم
يثبتون فهؤلاء إذا أثبتوا فهم من اليهود
يثبتون بالسين بقى يثبتون أي نعم.
وروي عن عمر أنه قال هم يثبتون وقال مجاهد هم بين اليهود والنصارى وقال السدي والربيع هم من أهل الكتاب وتوقف الشافعي في أمرهم والصحيح أنه ينظر فيهم فإن كانوا يوافقون أحد أهل الكتابين في نبيهم وكتابهم فهم منهم وإن خالفوهم في ذلك فليس هم من أهل الكتاب ويروى عنهم أنهم يقولون أن الفلك حي ناطق وأن الكواكب السبعة آلهة فإن كانوا كذلك فهم كعبدة الأوثان.
لا هذا باعتبار أقوالهم أقوال بعضهم التي انتقلوا إليها لكن أصلهم على ما ذكر ابن القيم وابن تيمية وهؤلاء العلماء ومجاهد هذا هو الأصل. نعم نعم لا خلاص مش لا حاجة لنا فيه
بغوا يشوفنا
خلاص في ايه
في الايه الصابئين. قال البغوي ورحمه الله تعالى والصابئين قرا اهل المدينه والصابين والصابون بترك الهمزه والباقون بالهمزه واصله الخروج يقال صبأ فلان اي خرج من دين الى دين اخر وصبأت النجوم اذا خرجت من مطالعها قال فهؤلاء سموا به لخروجهم من دين الى دين. قال عمر وابن عباس هم قوم من اهل الكتاب قال عمر رضي الله عنه ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب وقال ابن عباس لا تحل ذبائحهم ولا مناكحتهم وقال مجاهد هم قبيلة نحو الشام بين اليهود والمجوس وقال الكلبي هم قوم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم ويجبون مذاكرهم وقال قتادة قوم يقرؤون الزبور ويعبدون الملائكة ويصلون إلى الكعبة ويقرون بالله تعالى أخذوا من كل دين شيئا قال عبد العزيز بن يحيى انقرضوا.
نعم ما خرج عما ذكرنا نعم هذا الأقرب. نعم طيب نعم.
قال تعالى ورفعنا فوقكم الطور قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج قال ابن جريج قال لي عطاء ورفعنا فوقكم الطور قال رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل فقال لتؤمنن به أو ليقعن عليكم.
نعم وقال ابن الجوزي قال أبو عبيدة الطور في كلام العرب الجبل وقال ابن قتيبة الطور الجبل بالسريانية وقال ابن عباس ما أنبت من جبل فهو طور وما لم ينبت فليس بطور وأي الجبال هو في ثلاثة أقوال، أحدها جبل من جبال فلسطين قاله ابن عباس، والثاني جبل نزل بأصله قاله قتادة، والثالث الجبل الذي تجلى له ربه قاله مجاهد. وجمهور العلماء على أنه إنما رفع الجبل عليهم لإبائهم التوراة، وقال السدي لإبائهم دخول الأرض المقدسة. يعني لماذا رفعنا فوقهم الطور؟ لماذا رفع الجبل؟ رفع من باب التهديد للجمهور على إبائهم التوراة، والسدي قال على إبائهم دخول الأرض المقدسة، وقول الجمهور أظهر. نعم، يبقى إما الطور الجبل الذي تجلى الله عز وجل لموسى عليه عنده، وإما تجلى له ربه، وإما أنه جبل من الجبال، ولعل هذا الأول هو الأقرب، أنه الجبل الذي تجلى له ربه. نعم، هذا هو الأقرب، والرفع يكون لإبائهم التوراة. نعم نعم. أنه قوله قول أنه لا يقضي. نعم، هو قول الجمهور والصحيح، لدى عليه الجمهور والصحيح. نعم، القضاء قد كنا نرى من قبل عدم القضاء، لكن الذي عليه الجمهور والصحيح. نعم نعم. من نب على الشدود؟ نعم، لكن ما أظن، لا ما أظن يصل إلى الإجماع، لكن جماهير يعني علماء الأمصار جميعا على هذا. نعم، ولعل هذه المسألة والله أعلم هي كلها تعلق بمسألة الكفر، لأن من يرى الكفر لا يرى القضاء، والذي يرى الكفر لا يراها يرى القضاء. نعم.
قال تعالى: قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. عن ابن جريج عن عطاء قال: الذبح والنحر في البقر سواء، لأن الله عز وجل يقول فذبحوها.
الأولى الذبح في البقر والنحر في الإبل. نعم، وليس بسواء. نعم.
وروي عن ابن
جريج قال: البقر الذبح فيها، ولهذا النبي ذبح، وكل ذلك قد اجتمع له في حجته، فالإبل نحرت والبقر ذبح، فتذبح البقر وتنحر الإبل مع الإجزاء في كل هذا، لأن ما أنهر الدم فقد حل. نعم.
وروي عن ابن جريج قال: قال لي عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم.
نعم صحيح، لكنهم شددوا على أنفسهم، وفيها أن الإنسان يقف عند الأمر ولا يتكلف حتى في الفهم. فمثلا من هنا العلماء قالوا الأصل العموم إلا أن يرد مخصص، الأصل العمل بالإطلاق إلا أن يرد مقيد، الأصل العمل بالمحكم إلا أن يرد ناسخ، هذا هو الأصل. الإنسان ما يتكلف، الإنسان ما يتكلف، ولهذا من امتثل نصا وصله ولم يصله غيره فإنه ممتثل وليس بآثم، فلو عمل بالعام لعدم اطلاع على المخصص، عمل بهذا وتحرى وهذا الذي وصل إليه فإنه ليس بآثم، مجتهد مأجور أجرا واحد، كذلك بالمطلق كذلك بالمقيد وهكذا. نعم.
قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم
يقولون. فإذا بلغه الحق بعد ذلك وجب اتباعه، إذا بلغه الحق بعد ذلك وجب اتباعه، ولهذا المجتهدون يعملون بما عندهم من النصوص، وهل لابد من إحصاء النصوص ومعرفة الناسخ والمنسوخ في كل نص وكذا وقد يخفى عليه شيء؟ لا، إنما هذا من أهليته. نعم، لكن لا يحصي الإنسان هذا الأمر أبدا مهما بلغ. كم من عالم كبير قد يظهر له القول بهذا النص بالعموم، يعمل بالعموم ولم يرده ولم يصل إليه المخصص، يعمل بالمنسوخ ولم يصل إليه الناسخ، يعمل بالمطلق ولم يرد ولم يصل إليه المقيد. وهكذا كثير هذا يقع في كلام العلماء، والإنسان لا يحصل العلم كله، لكن متى ما وصله العلم وجب الإنقياد، وجب الإنقياد. وهل يلزم أيضا هذا الإنسان أن يحيط علما بجميع الأقوال في المسألة؟ ما يلزمه كذلك. المجتهد بينظر إلى النصوص ويقول فإن ظهر بعد ذلك له مخالف لهذه لأقوال العلماء أو لإجماعهم وجب عليه الرجوع، وإلا لا يكلف أن يعرف رأي كل واحد من الناس وغير ذلك. ولهذا كم من الأقوال قالها العلماء ثم علموا أن القول على خلافه بما ظهر لهم من نصوص. هذا ابن عباس رضي الله عنهما يقول في النص وإنما الربا الناسية، ويقصر الربا على الناسية، ثم يظهر له بعد ذلك الحق، وهذا على خلاف ما كان عليه الصحابة. وهذا ابن مسعود يفتي في الكوفة ثم يظهر أن فتوها على خلاف ما عليه الصحابة، وهذا 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 وهذا. فلا يلزم المجتهد أنه قبل أن يفتي أن يطلع على جميع أقوال العلماء، بل يفتي بما يظهر له من النصوص الشرعية، ولو ظهر له بعد ذلك أنه مخالف لسائر من؟ لسائر العلماء. إنما نحن كطلبة علم عندنا كتب الإجماع وعندنا كتب الاختلاف، فينبغي الإنسان قبل أن يتكلم في المسألة أن يطلع على كلام العلماء، لأننا نفتي بكلام العلماء ولا نخرج عن كلامهم، وليس عندنا يعني أهلية النظر المباشر للنص دون الاسترشاد بكلام العلماء والرجوع إلى فقه العلماء. نعم.
قال تعالى فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. أخرج ابن أبي داود عن ابن جريج قال قال لي عطاء لم يكن من مضى يبيعون المصاحف، إنما حدث ذلك الآن، وإنما كانوا يجلسون بمصاحفهم في الحجر فيقول أحدهم للرجل إذا كان كاتبا وهو يطوف يا فلان إذا فرغت تعال فاكتب لي، قال فيكتب المصحف وما كان من ذلك حتى يفرغ من مصحفه.
نعم، كما قلنا من قبل، وصار العمل على بيع المصحف وشرائه، وأنه لا إشكال في ذلك، وإنما يباع الورق ويباع تكلفة ذلك ولا يباع كلام الله عز وجل. نعم، والآية ليست في بيع المصاحف، وإن أمكن أن تدخل في بعض المفردات إذا كان على قصد ما، لكن الأصل في الآية في هؤلاء الذين كتبوا وحرفوا وبدلوا وغيروا وكتبوا من تلقاء أنفسهم. نعم، فويل الذين يكتبون كتاب أيديهم على خلاف ما أنزل الله ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بثمنا قليلا، أي متاع من متاع الدنيا. نعم.
شيخنا بعض قراء المآتم يعني ما سئل يعني عما يأخذه مقابل قراءته،
نعم،
وهذه الآلاف يعني،
نعم،
فقال الله عز وجل يقول ولا تأكل،
هذا يدخل في الاستهزاء الذي يقول يعني
بآيات الله.
نعم. نعم.
قال وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. روي عن عطاء في قوله تعالى إلا أياما معدودة قال يعنون 40 يوما التي عبد فيها آباؤهم العجل.
نعم، رد الله عليهم قل اتخذتم عند الله عهدا، أنت تقول أدخل 40 يوم ولا أزيد ولا أقل، اتخذت عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ لا هذا ولا ذا، لا اتخذوا عند الله عهدا ولكنهم الثاني ما ولا قالوا بعلم، إنما قالوا ما لا يعلمون، اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون، فبطلت الأولى وبقيت الثانية، بطلت الأولى وبقيت الثانية، بطلت أنهم اتخذوا عند الله عهدا، وبقيت أنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. اتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فما اتخذوا عهدا، بقي أنهم ماذا؟ قالوا ما لا يعلمون. نعم.
قال تعالى بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته عن حجاج عن ابن جريج قال قلت لعطاء بلى من كسب سيئة قال الشرك.
نعم،
عن ابن جريج قال قلت لعطاء
السيئة إذا كانت الشرك أحاطت بكل شيء فأحبطت العمل، وأما إذا كانت دون ذلك فإنها ماذا؟ فإنها تحبط ما كانت فيه فقط. قال ابن الجوزي من كسب سيئة ومعنى بلى من كسب سيئة بل من كسب سيئة. قاله قال الزجاج بلى ردوا لقولهم لن تمسنا النار إلى يوم معدود. والسيئة هنا الشرك في قول ابن عباس وعكرمة وبوائل وابي العالية ومجاهد وقتادة ومقاتل، وأحاطت به أي أحدقت به خطيئته، وقرأ نافع خطيئاته بالجمع. قال عكرمة مات ولم يتب منها. وقال أبوائل الخطيئة صفة للشرك. قال أبو علي إما أن يكون المعنى حطت بحسنته خطيئته أي أحبطتها من حيث أن المحيط أكثر من المحاط به، فيكون كقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وقد أحاط بهم سرادقها، أو يكون معنى حظ به أهلكت كقوله إلا أن يحاط بكم. فالشرك يحيط بالجميع، ولهذا فصلوها إيه أحاط به خطيئته، أو في قراءة نافع خطيئاته، وهذا لا يكون إلا بماذا؟ إلا بالشرك، بسيئة الشرك. هات كلام البغوي من أحاطت به خطيئته بلى من كسب سيئة، بلى من كسب سيئة. نعم.
قال البغوي رحمه الله بلى وبل حرف استدراك،
خاص كسب سيئة،
من كسب سيئة يعني الشرك وأحاطت به خطيئتهم.
هذا كلام
البغوي.
نعم.
من كسب سيئة يعني الشرك،
هذا ابن جرير وابن كثير. نعم. ذكر قولا آخر. نعم. تخصيصها بالشرك على اعتبار إعادتها على القوم القائلين وهم كفار. نعم. ابن كثير.
بلى من كسب سيئة أي قال ابن عباس أي عمل مثل أعمالكم وكفر مثل ما كفرتم به حتى يحيط به كفره فما له من حسنة. وفي رواية عن ابن عباس قال الشرك.
نعم. نعم.
السعدي.
نعم.
قال السعدي ورحمه الله تعالى في تفسيره بلى أي ليس الأمر كما ذكرتم فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة وهو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك فما دونه، والمراد به هنا الشرك.
نعم.
بدليل قوله وأحاطت به خطيئته أي أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذا، وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته.
نعم، يعني سيتعم الشرك غيره، لكن هنا في هذا الموضع المراد به الشرك، ولأنه يتكلم على قوم المشركين، فيبقى السيئة هنا الشرك لا غيره، لا غيرها، يبقى السيئة هنا الشرك لا غيرها. نعم. ابن جرير قال ها
عن الشرك. قال أبو جعفر وإنما قلنا أن السيئة التي ذكر الله جل ثناؤه أن من كسبها وحطت به خطيئته فهو من أهل النار المخلدين فيها في هذا الموضع، إنما عني الله بها بعض السيئات دون بعض، وإن كان ظاهرها في التلاوة عاما، لأن الله قضى على أهلها بالخلود في النار، والخلود في النار لأهل الكفر بالله دون أهل الإيمان به، لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أهل الإيمان لا يخلدون فيها، وأن الخلود في النار لأهل الكفر.
نعم
بالله.
يعني إذا السيئة في هذا الموضع عند الجميع، عند جميع المفسرين محمولة على الشرك، السيئة في هذا الموضع محمولة على الشرك، وتكون هنا الإحاطة العامة، حفظ به خطيئته الإحاطة العامة، لأن الإحاطة ما تكون إلا بالاستيعاب، وبالتالي يخلد في النار. نعم.
عن ابن جريج قال قلت لعطاء وأحاطت به خطيئته قال الشرك، ثم تلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار.
نعم.
قال تعالى وقولوا للناس حسنا عن عطاء في قوله وقولوا للناس حسنا قال للناس كلهم.
نعم. نعم. اقرأ
هنا.
اقرأ نعم لو تفصيل يعني ولا خارج الكلام هذا خلاص الزيادة خلاص. نعم.
قال طلحة بن عمر قلت لعطاء إنك رجل يجتمع عندك ناس ذو أهواء مختلفة وأنا رجل في حدة فأقول لهم بعض القول الغليظ، فقال لا تفعل، يقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا.
نعم. و قال ابن الجوزي واختلفوا في المخاطب بهذا على قولين، أحدهما أنهم اليهود قالوا ابن عباس وابن جبير. طيب ومعنى أصدق وبين صفة النبي، والثاني أنهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو العلي قول الناس معروفا، وقال محمد بن علي بن حسين كلموه بما تحبون أن يقولوا لكم، قول الناس معروفا، قال محمد بن علي بن حسين كلموه بما تحبون أن يقولوا لكم. وزعم قوم أن المراد بذلك مسهلة الكفار في دعائهم إلى الإسلام، فعلى هذا تكون منسوخة بآية السيف. والصحيح بقاء هذا، وأن الحسن حسب المقام، حسب الإيه المقام. نعم، فالأصل والإحسان. ومن الإحسان حتى المشركين نقول لهم حسنا أن ندعوهم إلى الإسلام، هذا من قول الحسن أن ندعوهم إلى الإسلام. نعم.
قال تعالى وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، روي عن عطاء في قوله تعالى وقالوا قلوبنا غلف، قال معناه أوعية لكل علم لا تسمع حديثا إلا تعيه، إلا حديثك لا تعقله ولا تعيه، ولو كان في خير لوعت ولو كان في خير لوعته وفهمت.
نعم، وهذا دليل على أن هؤلاء طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون لا يعقلون، فقالوا قلوبنا في غلف، يعني عما أتيتنا به فنحن لا نفهم. قال ابن الجوزي فكأنهم قالوا قلوبنا أوعية العلم، فما بال ولا تفهم وهي أوعية العلم، فعلى الأول يقصدون إعراضه عنهم كأنهم يقولون ما نفهم شيئا، وعلى الثاني يقولون لو كان قولك حقا لقبلته قلوبنا. طيب وعلى كل أمر فإنهم لا يعذرون، فإذا اعتذروا بعدم الفهم، فعدم الفهم هنا وماذا يا إخوان؟ عدم التبين، الناتج عن عدم التبين وليس الناتج عن عدم البيان، فالبيان قد وصل لهم لكنهم يقولون نحن لا نفقه، هذا من عدم التبين، أي لم يفقهوا الفقه الذي أسلم إلى الانقياد، فهذا نتيجة عدم التبين، فهم لا يفقهون لا يعقلون، وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير، كل هذا محمول على ماذا؟ على عدم التبين. ومن هنا وصف المشركون بأنهم جهال، فهم جهال، جهال بعدم التبين الناتج عن عدم التبين وليس الناتج عن عدم البيان. ولهذا لا الخطر ولا الطبع ولا عدم الفقه ولا كل هذا بعذر لهم. لماذا؟ لأن كل هذا متعلق بمسألة واحدة وهي عدم التبين لهم بما زاغت قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، بما صرف الله قلوبهم عن هذا الفهم فهم الانقياد، لما انصرفوا عن العمل بالدين والشريعة، فلما انصرفوا صرف الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ونقلب أفئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فيبقى إذن وصف الكفار بالجهل ليس رفعا لعذر الجهل الذي في مسألة المسلم إذا أتى شركا وهو جاهل، لأن المراد بالجهل الموصوب به المشركون غير المراد بالجهل الذي نتكلم عنه وهو عدم معرفة الشيء إذا أن المسلم أتى ناقضا ولم يعرف حكمه، إنما هنا هؤلاء إقامة الحجة وعرفوا لكنهم جهلوا بأن ما هم عليه هو الباطل، فهو جهل ناتج عن عدم التبين، فما كان ناتجا عن عدم البيان فهو عذر، وما كان ناتجا عن عدم التبين فليس بعذر. واضح يا إخوان؟ أحد يلخص لنا المسألة دي، لأن هذه من شبهته. استدلوا بكلام ابن القيم في طبقات المكلفين وذكر للمشركين بأنهم جهال وكذا، وما يأتي في النصوص من وصف هؤلاء بالجهل ومع ذلك لم يعذروا، فقالوا إذن لا يعتبر الجهل عذرا في مسألة الشرك، فكيف الرد عليهم؟ ها كيف الرد؟ كويس. وهو الموصوف به المشركون. نعم. ودليل قل هل أنبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إذن هم جهال بأن ما هم عليه سيء وظنوا أنهم يحسنون صنعا ومع ذلك لم يعذروا. يبقى هذا ناتج عن عدم التبين. أما ما كان ناتج عن عدم البيان فإنه عذر. وبالتالي من لم تبلغه الدعوة من الكفار امتحن يوم القيامة فاعتبر هذا. أما من بلغته فإنه لا يمتحن وإنما يكون في النار خالدا مخالدا فيها. فكيف بالمسلم الذي على الإسلام وعلى التوحيد وعلى كل شيء ولكنه ماذا؟ أتى ناقض من ناقض الشرك. لكن الذين لا يعذرون يجعلون ناقض هذا رافعا ماحيا لكل ما عدا من التوحيد ويقولون هذا لا يفهم التوحيد، هذا أصلا لا يفهم الشرك. أبرز معنى في القرآن التوحيد والشرك وهو لا يفهمه ولا يفقهه، ومن شروط لا إله إلا العلم، إذا لا يعتبر هذا ولا يدري أن عنده فهم لمعنى الشرك وفهم لمعنى التوحيد وبه كان مسلما، لكن جهل مفردة من المفردات هل هي تدخل في الشرك أم لا، هذا توصيف المسألة. وبالتالي الاستدلال بأن أوضح مسألة في القرآن هي التوحيد والشرك، وكيف الله عز وجل قد ذكر الشرك في مواضع عديدة، كيف نجهل والقرآن يقرأ؟ أما يسمعون الشرك في القرآن؟ سمعوا الله، سمعوا الشرك في القرآن، ولهذا هم على الإسلام وعلى التوحيد ليسوا على الشرك. ولو تقول واحد أسجد لصنم يقتلك ربما، لكن هذه مفردة من المفردات. مثل وهل كان الصحابة يجهلون الصلاة؟ هذا أعظم الأعمال. أنا أقول لك هكذا نفس المسألة، وهل كان الصحابة يجهلون الصلاة؟ وهل يتصور الجهل في الصلاة وكذا؟ إذا صلاة الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وقال له النبي ارجع في الصلاة فإنك لم تصلي، كل صلاة الماضية باطلة، لأن الصلاة أعظم شيء. الله ذكر الصلاة في القرآن كم مرة ومع ذلك يجهل الصلاة؟ لأنك لم تفرق بين الصلاة كأصل الصلاة وبين مفردة متعلقة بالصلاة تماما، حذو القذة بالقذة تماما. الزكاة نفس المسألة، يعلم الزكاة ويخرج الزكاة، لكن العسل فيه زكاة؟ خلاص طالما جهل العسل فيه زكاة ولا ما فيه زكاة يبقى كيف هذا يعذر؟ أبدا، لأن الله ذكر الزكاة في القرآن. أمر عجيب جدا. فالله ذكر الصلاة، ذكر الصوم، الحجامة، تفطر ولا تفطر؟ جمع ناسيا يفطر ولا ما يفطر؟ المرأة التي جمعها زوجها مكرهة يبطل صيامه ولا ما يبطل؟ نقوم نقول كيف نجهل الصيام؟ هذه مفردة متعلقة بالصيام وأحكامه، مفردة متعلقة بالصلاة، مفردة متعلقة بالشرك. يبقى الأمر لا يعود على الجانب مسألة الشرك في القرآن والتوحيد والشرك في القرآن أكثر قضية، والقضية التي جاء بها الأنبياء، والله هم مع الأنبياء أصلا، هم مع الأنبياء ليسوا مع القوم الذين كانوا يعارضون الأنبياء، لكن جهل مفردة من هذه المفردات. هل هي داخلة في عموم العبادة وبالتالي لا تصرف إلى الله ولا غيرها؟ انتبهتم أخواني الرد على هذه المسألة؟ انتبهتم؟ ها نعم ما هو اللي بيعود إلى الانقياد؟ ما هو عدم العمل بالعلم احنا بنلخصه في كلمة ايه؟ فهم انقياد. نعم صحيح، وعدم الانقياد. نعم يبقى انتبهتوا المسألة ان اوضح شيء في القرآن، لان دي من اقوى شبهاته الان، يقولون ما في معنى أوضح من هذا. وإذا جاهل الشرك أصلا هيعلم إيه؟ إذا جاهل أساس دين محمد هيعلم إيه؟ نقول فعلا صحيح، إذا جاهل أساس دين محمد ولم يسلم، إذا جاهل أساس دين محمد وعرفناه ولم ينتقل، لكن هذا انتقل وأسلم واتبع وكل شيء، لكن جاهل ماذا؟ مفردة مفردة. وإلا الصلاة، الصيام، الزكاة، هذه واضحة في النصوص، ومع ذلك جاهل مفردة منها. نعم نعم في ايه؟ نعم نعم.
قال البغوي رحمه الله تعالى في قوله تعالى للذين عملوا السوء بجهالة، قال قتادة: أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعهم على أن كل من كل ما عصي به الله فهو جهالة عمدا كان أو لم يكن، وكل من عصى فهو جاهل. وقال مجاهد: المراد في الآية العمد. قال الكلبي: لم يجهل أنه ذنب لكنه جهل عقوبته. وقيل معنى الجهالة اختيارهم اللذة الفانية على اللذة الباقية.
نعم نعم.
قول الله تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. قال حدثنا القاسم وساق بسنده عن ابن جريج قال قلت لعطاء. وقوله وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، قال كانوا يستفتحون على كفار العرب بخروج النبي صلى الله عليه وسلم ويرجون أن يكون منهم، فلما خرج ورأوه ليس منهم كفروا، وقد عرفوا أنه الحق وأنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين.
نعم، يعني كانوا يخبرون العرب بأنه سيخرج نبي وكذا، وكانوا يظنون أنه منهم ويرجون أن يكون منهم، فلما خرج ورأوه ليس منهم كفروا، وقد عرفوا أنه الحق وأنه النبي. قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. قال ابن الجوزي رحمه الله: أنا حول هذا الكلام. نعم. ولهذا هؤلاء كفروا على علم، كفروا بعلم. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، فهم كتمت الحق. نعم. هم كانوا قوم طبعا على زمان مضى، الله أعلم بهؤلاء، لكن كفار، ولهذا النبي شهد لهم في النار. نعم، أنهم أكثر أهل النار. من يا آدم أخرج بعث النار، قال وكم بعث النار؟ قال من كل 1999. فلما حصل انزعاج قال واحد منكم ومن يأجوج ومأجوج الباقي. يبدو أن هذا الكفر قبل، لكن في أي زمن كانوا الله أعلم، يعني يبدو ما كانوا هذا من قبل. نعم. ولا على الفطرة، ما على الفطرة يا أحمد ليه؟ ها؟ كويس. وعليه الدليل أنه وسط الحجة الرسالية، لكن أي حجة؟ أي رسول؟ الله أعلم. لكن دليل أخرج بعث النار، ما يكفيك هذا؟ هتقصد برضو تاني؟ لا يا حبيبي، كفار، في مفسد ليس بكافر يخلد؟ ها؟ قل لي بقى يا فليسوف، في مفسد يخلد وليس بكافر؟ ليه ودول مش مخلدون ليه؟ بحث النار، بحث النار. هؤلاء الذين يخلدون فيها ما يخرجون أبدا الأبدين ولا دار الدائرين أبدا. نعم، من لا ما لقيهم، ما لقيهم عيسى. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم الله أمر عيسى أن يحرز عباده إلى الطور، لكن ما كان إلا مؤمن وكافر. فلو كانوا مؤمنين كانوا من أتباع عيسى، فما كان إلا مؤمن وكافر. نعم، لا ما في طبع. لكن هؤلاء الله أعلم يعني كانوا في زمن من، شوف في أحد ذكرها يأجوج ومأجوج، لكن هم كفار ومخلدون بموجب رسالة بلغت بحجة رسالية وموجب كل شيء. نعم،
الشيخ العثيمين بيقول في تعليقه على حديث أخرج بعث النار، قال هذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم وأنهم يدخلون النار.
نعم، ده بالسعودي، بالمصري لا، بالمصري هيدخلوا النار بس مش يقتضي التخليد، بالمصري هيبقى يقتضي. فاحنا لا، احنا الان نريد دليل التخليد وليس دخول النار. دخول النار حديث بحث النار ما في مشكله، وطبعا التخليد او حتى دخول النار ما يكون الا بحجج، بحجج. طيب اذا عندنا الحجه بلغت وانهم كم كفار وان الحجه بلغت، لكن في اي زمان في اي كذا كانوا، الله اعلم، الله اعلم بهذا. لو ثبت شيء في هذا نقول به، والا الجزم بانهم مخلدون في النار وبموجب حجة رسالية لابد أن يكون، هذا لابد أن يكون. نعم، نعم. قبل أي، نعم لا شك هم قبل موسى. نعم، نعم. قال في قال أعد تمام. يعني هو ما يعارض أنهم مخلدون، لكن يقول إما نأخذ بلغتهم دعوة الرسل من قبل وإما أنهم يمتحنون، المهم أنه علم ذلك عند الله لأنه ما في شيء. لكن ما يقال يدخل النار بدون حجة، هذا ما أحد يدخل النار بدون حجة أبدا. لكن إما رسل جاءت أو أنهم، وهذا الظاهر، الظاهر لما خرجوا وكان عيسى بن مريم ومن معه من المؤمنين وطائفة الإيمان، أنهم لو كانوا كذلك لم يثبت أن عيسى يعني قد بلغهم، ولو كانوا كذلك لكانوا مع عيسى. النبي قال، قال الله عز وجل لعيسى أنه قد خرج عباد لا يدل أحد بقتالهم، ما في أحد يستطيع أن يقاتلهم. لو قال قوم مؤمنون لكان هذا يذكر، لكن الظاهر من هذا أنهم قوم كفار ولهم قد بلغتهم دعوة رسول. طيب، أو يحتمل أنهم يمتحنون يوم القيامة، يكون حصل الامتحان يوم القيامة، يحتمل. فما سكت عنه الشرع نسكت عنه، لكن نعود على الأصول بالنقد. ما في أصول تنقض أصلا، ما في أحد يدخل النار إلا بحجة رسالية. نعم، نعم. من؟ ما احنا بنقول ان هو ما الناس الا عيسى ومن معه من المؤمنين والباقي. نعم، لكن قد يقال في هذا بان عيسى انفصل عنهم بمن معه من المؤمنين لانهم قوم مثلا لم تبلغهم دعوة وهم غشم لا احد يستطيع ان يقاتلهم ولاخره، ولا قبل له العيسى يعني بلقائهم، فأبعده الله عنهم وأوحى إليه أن حرز عبادي إلى الطور. كل هذا ليس يعني في صراحة، لكن نقول نسكت، نسكت عن هذا، نسكت ونجزم أنهم في النار مخلدون، بعث النار، حديث بعث النار، آخر بعث النار، وأنهم لا يخرجون منها. إذا كانوا يخرجون لجاء هذا في الشفاعة وحديث الشفاعة. هذا واحد. اثنين، أنهم بلغتهم حج، إما أنهم بلغتهم دعوة الرسل من قبل، أو أنهم سيمتحنون يوم القيامة، لكن حتما ما يدخل النار إلا بهذا. نعم حتى ولو يعني لو كنا بالامتحان ما في إشكالية، يعني لو كنا حتى بالامتحان ما في إشكالية، ويكون حديث آدم منكم كذا ومنكم كذا، لأنه يأجوج ومأجوج أقوام كثر كثر، فيكون منهم ومنهم. نعم ما هو بصريح برضو، يعني لأنهم قالوا إيه في هذا ثم اتخذ سببا حتى إذا بلغ بين السدين قالوا إيه إن أجل مجرم السدين في الأرض، فهل نجاك وخرج عن جعل بينه وبينهم سدا؟ نعم، فقد يقال ده إفساد، لكن هو هذا الظاهر، يعني هو هذا الظاهر. نعم، لأنهم لو كانوا مؤمنين، لو كانوا على الإيمان لما كانوا على الإفساد، لأن الله ما يذكر عن قوم وهم على الإيمان مثل هذا. نعم، فهو يعني الأقرب والظاهر أنهم كما قلنا بلغتهم دعوة رسل قبل، وأنهم كفروا بالله عز وجل وكانوا على هذا الإفساد العظيم في الأرض. نعم نعم خلاص نسكت بقى، لأن الكلام في هذا يبنى على علم، وإحنا ما عندنا علم في هذا، ما أحد عنده علم في هذا، الله أعلم. نعم،
من الجوزي في مفسدين في الأرض.
نعم،
قال في هذا الفساد أربعة أقوال، أحدها أنهم كانوا يفعلون فعل قوم لوط قاله وهب بن منبه، والثاني أنهم كانوا يأكلون الناس قاله سعيد بن عبد العزيز، الثالث يخرجون إلى الأرض الذي شكوا منها أيام الربيع فلا يدعون شيئا أخضر إلا أكلوه ولا يابسا إلا احتملوه إلى أرضهم قاله ابن السائب، والرابع كانوا يقتلون الناس قاله مقاتل.
نعم،
قول الله تعالى فباءوا بغضب على غضب، قال القاسم وساق بسنده عن ابن جريج وعطاء في قوله تعالى فباءوا بغضب على غضب، قال غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من خروج النبي صلى الله عليه وسلم من تبديلهم وكفرهم، ثم غضب عليهم في محمد صلى الله عليه وسلم إذ خرج فكفروا به.
نعم، غضب الله عليهم فيما كانوا فيه من خروج النبي من تبديلهم وكفرهم، ثم غضب عليهم في محمد إذ خرج فكفروا به، فاجتمع لهم الأمران التبديل والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا الغضب على هذا وعلى ذاك. نعم،
قول الله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، قال حدثني يعقوب وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال قالت اليهود للمسلمين لو كان ميكائيل الذي ينزل عليكم لتبعناكم.
وقال ابن الجوزي بغضب على غضب خمسة أقوال، أحدها أن الغضب الأول لاتخاذهم العجل، والثاني لكفرهم بمحمد، والقول الثاني أن الأول لتكذيبهم رسول الله، والثاني لعداوتهم جبريل، والثالث أن الأول حين قالوا يد الله مغلولة، والثاني حين كذبوا نبي الله، والرابع أن الأول لتكذيبهم بعيسى والإنجيل، والثاني لتكذيبهم محمد والقرآن، والخامس أن الأول لتبديلهم التوراة، والثاني لتكذيبهم محمد. إذا لتكذيبهم محمد ده غضب إيه؟ لا اختلاف فيه. طيب والأول؟ الأول إما لتكذيبهم نبيهم إما لكفرهم بالعجل، وكل هذا حاصل، لكل هذا غضب الله عليهم، ثم غضب عليهم الغضب الثاني لماذا؟ لكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. نعم،
قال قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل، قال حدثني يعقوب وساق بسنده عن عطاء في قوله تعالى من كان عدوا لجبريل، قال قالت اليهود للمسلمين لو كان ميكائيل الذي ينزل عليكم لتبعناكم، فإنه ينزل بالرحمة والغيث، وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمة وهو لنا عدو. قال فنزلت هذه الآية من كان عدوا لجبريل.
ولو نزلت الملائكة كلها لما آمن، إنما هذا كلام يعتذرون به. هو المسألة في من ينزل ولا في من ينزل؟ المسألة في من ينزل، ينزل هذا أو ذاك، جبريل أو ميكائيل، ولا في من ينزل جبريل أو ميكائيل؟ الامتثال لماذا؟ في أمر الله عز وجل في من ينزل. فهؤلاء يعتذرون باعتذار لا غير مقبول، وهذا شأن المعرضين دائما أنهم يتعللون بهذه العلل. طيب نكمل بعد الناصر إن شاء الله.